بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قوت القلوب لسيدنا أبي طالب المكي نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد اختلف مذهب السلف في الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال، هل ينتظر في ركوعه ويتوقف حتى يدخل في الركعة أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظروا حتى يدخلوا معه. وممن اختاره الشعبي وقال آخرون: لا ينتظرهم، فإن حرمة من معه في الصلاة أعظم من حرمة من تأخر عنها. وقال بهذا إبراهيم النخعي، وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم، فإنه زيادة في الصلاة، ومن الإخلاص بها ترك التوقف بها لأجلهم. وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسن، ليدركوا معه الجماعة فيكون له فضل إدراكهم. وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع في الصلاة صلاة الغداة ليدرك الناس الركوع. والذي عندي في هذا التوسط وهو أنه ينتظر، فإن سمع خفق نعالهم في أول ركوعه فلا بأس أن يمد حتى يلحقوا، وإن سمعها في آخر ركوعه عند رفع رأسه لم أحب أن لا يزيد في الصلاة لأجلهم، فيرفع ولا يبالي.
فليرفع
ولا يبالي. وأفضل التشهد عندي الذي رواه ابن مسعود وجابر، وقد اختلفت الروايات في ألفاظ التشهد، والذي اختاره وأقوله ما رويناه عن عبد الله بإثبات الواوات وبتقديم اسم الله عز وجل في أوله وبزيادة المباركات، فأكون بذلك جامعا بين جميع الروايات، لأن في حديث عمر ذكر المباركات وتأخير قوله لله عز وجل، ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك في حديث الثوري عن أيمن بن وائل عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: بسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله عز وجل. فهذا هو الأفضل عندي، لأنه هو الأحوط، ولدخول روايات الجماعات فيه. ثم اختلفوا في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشارة إليه في السلام أو تركها، فالذي اختاره السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه قد جاء في بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه، قال: كنا نقول إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبض صلى الله عليه وسلم صرنا نقول: السلام على النبي. وفي كل الروايات قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكذلك أختار، إلا في رواية عمر فإنه ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني بعض العلماء عن بعض الصالحين قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، قد اختلف العلماء علينا في التشهد، فبما نأخذ؟ فقال: التشهد الذي رواه ابن أم عبد، ولا يدع أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس
بعد ولا يدع.
رضي الله تعالى عنكم. ولا يدعو أن يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس، فيقول: أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمر به. والمسيح بنصب الميم مع التخفيف، لأنه كلا سمي كذلك معدول به من ماسح، أي يمسح الأرض مسحا، لأنه كلا تطوى له الأرض. وبعض أهل اللغة يقول: عدل به عن ممسوح العين، أي مطمسها. والتكبير والتسليم جزم، والأذان جزم، وقد كلا ذلك، واستحب أن يكون المؤذن غير الإمام. وقد روينا في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يكون الإمام مؤذنا. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا ذكر فضل الأذان يقول: لولا الإمامة لأذنت. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأذان إلى المؤذن، والإقامة إلى الإمام، أي هو أملك بها. وللمؤذن أن ينتظر الإمام، وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دخل الوقت، ولا على المؤذن انتظار أحد إذا انتظر الإمام ودخل الوقت، والصلاة في أول وقتها إذا انتظر الإمام ودخل الوقت، والصلاة في أول وقتها أفضل من انتظار الجماعة لها، وأفضل من قراءة طوال السور فيها. وقيل قد كانوا إذا حضر اثنان في الصلاة لم ينتظروا الثالث، وإذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس. وقيل انتظار المأموم مع شهود الإمام مكروه، والنعي بالميت والإذان به بدعة. وقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلاة الفجر وكانوا في سفر، وإنما تأخر للطهارة فلم ينتظر وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعة فقام يقضيها. قال فأشفقنا من ذلك، فقال أحسنتم هكذا فافعلوا. وقد تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه حتى جاء وهم في الصلاة فقام إلى جانبه وليدخل
رضي الله عنكم. وليدخل في صلاة مبكرا مكبرا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ويكون الناس قد قاموا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، كذلك السنة. وعليه كان السلف، ورويناه أن علي عليه السلام وعبد الله وكانوا إذا قال المؤذن حي على الصلاة قام الناس لدعوة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ويبقى المؤذن وحده ويتم الإقامة، ثم يدخل في الصلاة والإمام يقرأ سورة الحمد، لأن الحقيقة القوله قد قامت الصلاة أي قد قام الناس للصلاة، وقد قال المصلون وقد قام المصلون لأن الصلاة لا تقوم. فإذا قاموا عند قوله قد قامت الصلاة كان المؤذن صادقا في قوله، وإن كان جائزا على المجاز لقرب الوقت وظهور سبب القيام. ولذلك كري أن يكون الإمام مؤذنا، لأنه حينئذ يحتاج أن يكبر ويدخل الناس في الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. وكذلك جاء عن سلف من السنة أن يكون المؤذن في المنارة والإقامة في المسجد ليقرب أن المؤذن للدخول في الصلاة. وكذلك قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تسبقني بآمين، أي تمهل حتى أدرك تآمين معك، لفضله إذ قام إذ قد علم أنه يسبقه بافتتاح الحمد. وفي هذا دليل على صحة اختيارنا فيما ذكرنا من الانتظار الإمام لمن سمع خفقا عليه إذا كان في أول ركوع قول بلال لا تسبقني بآمين، ولم يقل لا تسبقني بحمدي، ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان آية من السورة الحمد فأكثر سورة الحمد فأكثر الرواية، وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ترك الجهر بها، وأنه الآخر من فعله فقد كانوا يأخذون بالآخر فآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مذهب أكثر العلماء. وروينا عن ابن مسعود أنه قال من سنة أن يخفى الإمام الأربع سبحان الله سبحانك اللهم والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وتأمين. وقد روينا عن علي كرم الله وجهه الجهر بها، وعن ابن مسعود ليس من السنة الجهر بها، ولا أقرأ كنوت في صلاة الغداء بالكلمات الثمانية التي رويت عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يقولها سرا ولا يرفع يديه، لأنها تجري مجري الدعاء، وإن ترك ذلك فأحسن كتركه أكثر الفقهاء.
واستحب الحمد لله الذي أكرمنا بنور الهداية وأنقذنا بعبده المصطفى من الضلال والشرك والشك والغواية. نحمده ونصلي ونسلم على عبده المجتبى المصطفى الكريم، نسأله تعالى أن يصلي عليه منه جل جلاله عنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله أهل الحظ العظيم وصحابته الهداة إلى الصراط المستقيم، وعلى من سار في منهجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وعلى آلهم وصحبهم ومن اكتفى منهجهم وسبلهم إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا العلي العظيم. وبعد، فالشيخ يحدثنا عن شؤون تكون في الصلاة، وهي عطية الحق لعباده، وهي سلم ارتقائهم وسبب طهرهم ونقائهم ومجال مخاطبة في كريم منازلة من الحي القيوم، يناجون إلههم يخاطبون ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فما أجدرها أن تكون قرة العين، وما أجدرها أن تكون هواية العبد من هذه الحياة. ولقد سمعنا قول نبينا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يحدثنا عن شؤون الإمامة والجماعة في هذه الصلاة، وقد سبق لنا بعض الأخبار والأحكام وما ينبغي أن يراعي الإمام المأمومين وصلاته عليه الصلاة والسلام، واختلاف طولها وقصرها، وما أثير عنه أنه غالبا تكون صلاته عليه الصلاة والسلام مقارنة بغيره خفيفة. وسمعنا بعد ذلك ما كانوا يسبحون في الركوع والسجود عشرا خلفه، ولما صلى سيدنا أنس خلف سيدنا عمر بن عبد العزيز وقد كان أميرا بالمدينة، قال: ما أشبه صلاة هذا الشاب بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسبحون خلفه في الركوع والسجود عشرا. تبين بذلك إعطاء الصلاة النصيبة من الحضور، ثم إذا كان مكان الصلاة مطروقا ليس فيه جماعة محصورون، فينبغي أن تكون إلى الخفة أقرب. ومن هنا قال: جماعة من الفقهاء يسبح ثلاث تسبيحات لا يزيد الإمام عليها في الركوع وفي السجود. وسمعنا إرشاده صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل وقوله: اقرأ أين أنت من سبح اسمه، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، ولا أقسم بهذا البلد. فأرشده إلى هذه السور عليه الصلاة والسلام لما أن قرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة حتى تعب من تعب من المأمومين، وخرج من الصلاة بعضهم يصلي وحده حتى يذهب إلى بيته ورحت بعد عناء العمل. فأرشد النبي سيدنا معاذ إلى هذه المراعاة، كما جاء إرشاده العام: من صلى وحده فليطول ما شاء، ومن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والفقير وذا الحق، فإن فيهم الضعيف والشائب وذا الحاجة، فقيم الضعيف والشيخ وذا الحاجة. فينبغي أن يراعي الإمام أحوال المأمومين، وقد قالوا أنهم إذا كانوا محصورين ورضوا بالتطويل فله أن يطول. والحرص على حضور القلب مع الله تعالى هو الأهم، ثم ذكر مسألة انتظار المأمومين في الركوع ومثلها في التشهد، فإذا أحس الإمام بداخل إلى الصلاة وهو في الركوع، إن ارتفع من الركوع لم يدرك المأموم الركعة، وإن بقي منتظرا طول الركوع شيئا على المأمومين الذين يصلون معه في انتظار هذا المأموم الجديد حتى يدرك معه الركعة. قال الشافعية ما أشار إليه الشيخ من التوسط في المسألة أنه لا يميز بين المأمومين، أي لا ينتظر لأحد دون أحد، ثم لا يطول الانتظار، أن ينتظر انتظارا معتدلا، بحيث لو وزع على أركان الصلاة لم يظهر أثره في الطول. بهذا يكون قرر ما أشار إليه الشيخ من التوسط في المسألة لأجل إدراك الركعة، ومثل لأجل إدراك الجماعة في التشهد، فينتظر لا يسلم حتى يحرموا خلفه، فإنهم يدركون الجماعة بالإحرام خلف الإمام قبل أن يسلم، أي عموم ثواب الجماعة، أما ثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام فأمر أعظم، وثواب إدراك ركعة كاملة أعظم من إدراكه قبل التسليم، وإدراك ركعتين أعظم من وأفضل من إدراك الركعة، وهكذا. ولكن عموم ثواب الجماعة يحصل ولو أدركه قبل أن يسلم فأحرم، فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، بحيث جاء النطق براء أكبر قبل أن ينطق الإمام بالميم من عليكم السلام عليكم، فقد أدرك ثواب الجماعة. ولكن جماعة هذاك الذي جاء من قبل أكثر، يقول ما هي كلها 25 و27، نقول أنت تعرف العملات في الدنيا بنمثل لك بها، يعطونك ورقة نقدية 27 ورقة لكن أبو ريال، واحد يعطونه أبو 100، فرق ولا ما في فرق؟ واحد أبو 1000 كلها 27، ها 27 هذا 27 هذا 27، لكن هذا 27 الفئة حقه أبو 5 ولا أبو 10، ذاك عنده فئة أبو 1000، هو فرق كبير، الوحدة حق هذا يزيد على 27 حق هذا كله. فكذلك واحد أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام تجي والإمام بيسلم يقول أنا كمك 27، 27 حقك فئة ثانية مش فئة، هذا فئة كبيرة حقه الذي أدركها من البداية، وهكذا. فكلها 27 ولكن 27 من أي نوع، من أي فئة، ما هي مستوية، فيعلو بعضهم على بعض في الثواب. ثم إنه لا يجوز أن يربط غير المأموم صلاته بشيء آخر ولا بفعل أحد آخر، وإلا إذا انتظر في غير هذا الذي ذكرنا سواء كان إمام أو منفرد، انتظر بصلاته حركة آخر أو صلاة آخر فطال الانتظار بطلت صلاته، إنما ينتظر الإمام ويقتدي بالإمام المأموم. نعم يربط صلاته بصلاة الإمام، أما غير الجماعة ما تربط صلاتك بشيء، صلي كما أنت فهكذا. لكن بما جاء في الأثر من انتظار المأموم في مثل الركوع الذي ذكرنا أو في التشهد، فذلك ما جاء به الأثر خارج عن ذلك الربط المردود في الصلاة، إنما يرتبط المأموم بالإمام. ثم بعد ذلك أشار إلى اختلاف بعض المتقدمين في المسألة ومطمح أنظارهم أو كيفية اجتهادهم، وذكر أن سيدنا عثمان بن عفان قدم في صلاة الغداء الفجر التشهد، ما هو التشهد، القنوت في القيام لأجل المتأخرين يدركون الركعة الركوع معه. وهو مذهب الإمام مالك أن القنوت في صلاة الصبح يكون سرا قبل الركوع، ها، وقال الشافعية القنوت سنة بعد الركوع في الاعتدال، إذا اعتدل قنت كما هو في قنوت النوازل. نعم. فبعد ذكره لشان هذا الانتظار في الركوع ذكر ألفاظ التشهد والروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وكان معتنيا بتعليم الصحابة ألفاظ التشهد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فهناك أشياء اعتنى بها، ثم يضربون المثل فاعتنوا بها باعتناءه بتعليم القرآن، فمنها تعليم التشهد ومنها تعليم الاستخارة. وقال كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعتني بهذا الأمر، بمعنى أنها أمور مهمة في حياة المسلم ينبغي أن يهتم بها. ومن ذلك روايات التشهد، ومنها رواية ابن مسعود التي أشار إليها وفضلها، وبأي رواية صلى المصلي صحت صلاته. واختار كل من الأئمة بعض الروايات التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. فمن الروايات التي جاءت في شان التشهد رواية التي اختارها الشافعية في صحيح الإمام مسلم، فيها زيادة لفظ المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. التحيات يعني ما يحق أن يحيى ويقدم إكراما وإجلالا، مصروف للحق تبارك وتعالى. التحيات المباركات المتنامية المتزايدة المتكاثرة الطيبة الطاهرة، الطيبات الخالصات من الشوائب وما يعلق بها، الصلوات يعني ذات الوجهات والإقبال الصادق، التحيات المباركات الصلوات الطيبات الخالصة عن الشوائب لله جل جلاله وتعالى في علاه. التحيات لله في رواية، فالمباركات الصلوات الطيبات والزاكيات واردة في روايات دخلت كلها في المستحب والمسنون، لكن أقل ما يكون التحيات لله، هذا واجب وفرض وركن بالاتفاق. بعد ذلك من الروايات التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا تشهد أحدكم فليقول بسم الله خير الأسماء، هو الذي أشار إليه. وعليه بعض المذاهب ومنهم الهادوية وغيرهم يبتدئون بالبسملة، بسم الله خير الأسماء، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا جاء في رواية الحاكم والبيهقي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاءت رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أيضا جاء في بعض روايات الإمام مسلم، وهو أيضا عند الإمام أحمد والإمام عبد الرزاق والنسائي بن ماجة وغيرهم. كذلك جاءت رواية ثالثة في التشهد في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهو اختيار الحنفية وبعض الأئمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه فليدعو به ربه. رواه ابن حبان، وجاء أيضا في رواية عن الإمام أحمد وعند النسائي وابن خزيمة والطبراني. جاءت رواية رابعة في التشهد، يقول: إذا كان في وسط الصلاة وحين فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والسلام والملك لله، ثم سلموا على النبيين، ثم سلموا على أنفسكم. يقول هذا جاء في رواية أبي داود وفي رواية أيضا غيره. وهناك رواية أخرى وهي التي في صحيح مسلم والذي اختارها الشافعية، أشرنا إليها بقوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فوافقت القرآن في قوله: تحية من عند الله مباركة طيبة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاءت في رواية مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عند النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابو عوانة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. جاءت هذه الرواية التي اختارها الشافعية. ورواية أخرى: التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات لله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تأتي أيضا رواية في عند أبي داود والطبراني والبيهقي: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيها زيادة لا شريك له. وقد جاءت في روايات بعد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاءت في روايات بعد أشهد أن محمدا عبده ورسوله من دون من أن يكون في التشهد الأول لا شريك له، أشهد أن الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما سمعناها في روايات. و الرواية الثالثة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وجاء في رواية عند الطبراني والبيهقي عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في رواية: تحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات الزاكيات المباركات الطاهرات لله. جاءت في رواية الطبراني، وجاءت في الكبير والأوسط، وجاءت في الكبير بالرجال الموثقين. فتبين تعدد الروايات فيها وصحة الجميع، وفليأخذ برواية ويتقنها ويحافظ عليها في صلواته حتى يؤديها على وجه حسن، فهي ساعة ختم الصلاة والأعمال بخواتيمها. وفي التشهد معاني واسعات وعطايا كبيرات. يقول ابن عباس: أخذ عمر بن الخطاب بيدي فعلم التشهد، وزعمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلم، ويقول: التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات لله. هذا جاء في رواية الدارقطني بسند حسن، ورواه الحاكم أيضا. جاء في رواية التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه في رواية رواها الإمام الشافعي أيضا، وجاءت في رواية عبد الرزاق، وجاءت في موطأ الإمام مالك والطحاوي والحاكم والبيهقي، وهكذا تعددت الروايات عن خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومما ورد أيضا في التشهد في لفظ التسمية قبل التشهد، بسم الله خير الأسماء، التحيات الصلوات الطيبات المباركات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد كانوا في بعض أوقاتهم الصحابة قبل انتشار تعليم التشهد بينهم علموا السلام في أثناء التشهد، فصغار يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، يذكرون من الأنبياء، فعلمهم النبي يقول السلام علينا وعلى عباد الله. طيب قال إنك إذا قلت ذلك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ففيه تعليمنا أن نحييه جل جلاله، ونشهد أن كل شيء يحيي مولاه عظاما وإجلالا وإكبارا، وما نحيي بعده نبيه المصطفى محمد، لنعلم أنه أكرم خلق الله وأعلاهم وأعظمهم درجة، ثم نعم الصالحين من عباد الله وأصلحهم الأنبياء المصدقين والشهداء والصالحين، وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ففيه ذكر الصالحين في حضرة الله تعالى في الصلاة، ولذا لما قال بعضهم البعض أنت قاعد أنت في ذكر الصالحين وتروح لها عند الصالحين زور الصالحين، قال الله إذا أمرنا بذكرهم على لسان النبي وسط صلاته فأنا مخرج من الصلاة أروح عندهم، ليش تنكر علي؟ الوساط الصلاة ربي قال لي يذكرهم، ولا أنا أذكر السلام علينا عباد الله الصالحين، وأنا خارج الصلاة تنكر علي أنت؟ أنا حتى وسط صلاة أذكرهم، لأن الله أمرني بذكرهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خرجنا من الصلاة رحنا نزورهم ونجلس عندهم ونتكلم وناخذ عنهم ونزور قبورهم، هكذا في شيء حتى وسط الصلاة نذكرهم، أنت حتى تنكر عليه خارج الصلاة؟ فنذكرهم عباد الله الصالحين في الفاتحة، ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم هؤلاء الأولياء والصالحون الأنبياء والمرسلين، نذكرهم بالتشهد السلام عليك يا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلا أننا لا نخاطب في الصلاة غير الله، ولا نذكر أحدا بخطاب من الخلق، لا ملك ولا إنس ولا جني، إلا واحد وهو سيدنا الماجد محمد، فنخاطبه بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا من خصوصياته، فمخاطبة غيره تبطل الصلاة، مخاطبة غيره من الخلق تبطل الصلاة. أي إنسان أي ملك خاطبته في أثناء الصلاة تبطل صلاتك، إلا محمد إذا ما خاطبته تبطل صلاتك. لابد في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إشارة إلى مكانته عند الحق ومنزلته عند الرب، ففي حضرة الله ما تخاطب أحد من خلقه إلا الرسول محمد. فلما نذكر الصالحين نذكرهم بغير رفض الخطاب، وسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين، من دون ما نخاطب أحد منهم. وكل خطاب في الصلاة للحق تبارك وتعالى فهو صحيح، كل خطاب لغير الله وغير نبي محمد يبطل الصلاة. بل جاء وصح في الحديث أنه نادى بعض الصحابة وكان يصلي فخفف صلاته ثم جاء إلى النبي فقال له ما منعك إذ ناديتك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال فهل أجبتني أما سمعت قول الله؟ أي مستجيب لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قالوا فكان إجابته ولو في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة خصوصية له عليه الصلاة والسلام. ها قال له صاحب حتى وأنت في الصلاة لما تجيبني؟ فإذا قال لأحده يصلي أمشي فما شاف صلاته صحيحة، لأنه يمشي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعددت الروايات في شأن هذا التشهد، ورأيناها بمختلفها فيها خطاب المصطفى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلا اختلاف في لفظ السلامين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم اختلفت الروايات في التحيات وفي كيفية التشهد، ما بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وما بين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عبد الرزاق يقول بعض الصحابة كنا لا ندري ما نقول في الصلاة، فكنا نقول سلام على الله، سلام على جبريل، سلام على ميكائيل، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإذا جلستم في ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات وطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي رواية قال إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلنتقن الصلاة ولنتقن التشهد فيها، فإنه سميت كل الألفاظ باسم التشهد، والتشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن سمي الكل باسم البعض، فمن بداية التحيات إلى نهاية هذا ركن من أركان الصلاة، يأتي بعده ركن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إلى آخر الصيغ الواردة أيضا في الصلاة الإبراهيمية، إن كان أقلها أن تقول اللهم صل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكرنا بما نستعيذ به في التشهد الأخير، نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن المغرم والماذم. والمسيح ما بمعنى الماسح أو بمعنى الممسوح، الماسح يمسح الأرض بقدميه، يدور على الأرض، يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، ما يستطيع دخولها الدجال، فيقف خارج مكة، يقف خارج المدينة المنورة، وترجف المدينة بأهج أهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق، ويخرج إليه بعض المؤمنين، فيكون من أفضل الشهداء من يقتله الدجال، يقول تشهد أني ربك، يقول أنت الأعور الخبيث الكذاب الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، يغضب ويأمر بقتل فيشق نصفين ويمشي بين نصفيه، ثم يقول للجماعة حوالي تريدون أرد لكم تعلمون أني ربكم، فيجمع بين نصفيه فيحييه الله تعالى اختبار، يقول هاي أنا أمدك وحيتك تشهد أني ربك، قال أنت الأعور الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنا على إيمان الآن أقوى، ويجي أنك كذاب والذي حدث عنك عنا كنبي، هيا رد عينك، تقدر ترد عينك أنت ممسوح، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه ما يقدر، فتكون آخر أيام الدجال يهرب نحو الشام، وهو في تلك الأيام ينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، يأمره الله بأن ينزل من السماء، فينزل مع بعض الملائكة، فيأتي في وقت صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ولم تكن المنارات تبنى في وقت صلى الله عليه وسلم، ولكن حدث عنها عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيدخل في الصلاة فيصلي خلف الإمام المهدي صلاة الصبح، يصل والصلاة تقام، فيذهب المهدي يتأخر ليتقدم سيدنا عيسى فيابى ويقول قد أقيمت باسمك فيصلي خلفه. فعدوا هذا من مناقب الأمة أن يصلي خلف فرد منهم نبي من العزم من الرسل. وإنما يلاحظوا في الصلاة خلفه أنها أقيمت باسمه وكان خليفة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يأمره أن يصلي بالناس فيصلي. ثم بقية الفرائض يصلي سيدنا المهدي خلف الإمام، خلف النبي عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يمسح الأرض بقدمه، والثاني معنى الممسوح، ممسوح العين، كأن عينه عنبة طافية ومكتوب بين عينيه كافر. وكيف يتبعونه؟ يتبعون هوى ورغبة في الخبز هم البطن وما يلك، ما تشوفهم يتبعون كثير من الشر، وداري إنه موسوى لكن يتبعون من شان مصلحة مثلا رضا. وهكذا من لم يتمكن الإيمان في قلبه. وبعض الناس يفتتن ويقول بذهب أراه فقط ما أتبعه، فلما يشوفه يفتتن ويتبعه. ولهذا نهانا النبي أن نقصد نجي إليه، ولكن إذا أدركنا في مكان ثبتنا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يفر خيار المؤمنين بدينهم إلى الجبال، يهربون من الدجال، يسيح البقاع ويدخل، وهو بمعنى الماسح وبمعنى الممسوح، ممسوح العين ولا يقدر يفتح عينه سبحان الله، والناس يتبعونه. فيستعاذ بالله تعالى من فتنة. وقد سمعنا قول ابن عباس أن التعوذ من عذاب القبر واجب في الصلاة، وكان يرى أن من لم يتعوذ من القبر في الصلاة فصلاته باطلة، ولذا قال لبعضهم وقد صلى تعوذت من عذاب القبر يعني في التشهد، قال لا، قال فاعد الصلاة، روح صل تعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وفي فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يعرض من الفتن طول الحياة، فتنة الممات ما يعرض الإنسان عند موته من الفتن، نفسه والشياطين يتجمعون حوله، آخر فرصة معهم عند الموت يحاولون إضلاله. فإذا زل ومات على سوء الخاتمة أمر الشيطان جنده أن يعقدوا مهرجان فرح بهذا ارتداد هذا وخروجه من الملة عند الموت 40 يوم، يفرحون يقولون حصلنا فلان، خرجنا من الجنة إلى النار، من الإسلام إلى الكفر. ومن جملة مظاهر هذه الفتن، مظاهر بعضها شديدة، بعضها يشتد عطش الإنسان عند خروج الروح، فيقف عليه شيطان ماسك كاس من ماء فيشير له خطوة بالروح، يسقيني، يقول لا أسقيك حتى تسجد لي، فإن لم يثبت هذا أشار يروح إلى السجود له، فيرمي الماء ويروح ويموت على الكفر صاحبه والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الفتن التي تعرض عند الموت. فنسأل الله حسن الخاتمة. وإذا مات على حسن الخاتمة أمر الشيطان قومه أن يعقدوا ماتم وحزن 40 يوم، يقول هذا فلت منا، راح إلى صف محمد إلى عند الأنبياء والمرسلين فيحزن أنه فلت منه، فيأمرهم جماعة من أصحابه يعلنون الحزن 40 يوم لأن هذا مات على حسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله الله. ويذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان في سكرات الموت، كان عنده في الاحتضار بعض أصحابه وطلابه، فلما حسوا بموته أخذوا يقولوا لا إله إلا الله، وفاجأهم الإمام يقول لا لا لا، فخافوا أفاق من بعض سكراتهم، قال كنتم تقولون شيء؟ قال كنا نقول لا إله إلا الله فتقول لا، قال ما كنت أخاطبكم لكن إبليس وقف علي يقول وهو يعض على أصابع فتني يا أحمد فتني فلت عليه ما قدرت فيك. ولكن لما إنه عارف بالله عالم صالح عرف مكيدته قال ومراده أن أصدقه فأعجب فأغتر فألقى الله معجب قال هذا قصده. قال فأنا أقول له لا 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 ما فتك لأن عاد الروح ما خرجت فأنا ما آمن ولا فتك إلى أن تخرج روحي ورجع إلى لا إله إلا الله حتى توفي. فلما توفي امتلأت بغداد بالوافدين للصلاة عليه ففتح الناس بيوتهم ليتوضأ الناس فزاد الناس فبقي على السفن قوم ما قدروا الدخول إلى بغداد من امتلائها فصلوا فعلى السفن في البحر فخرجوا بجنازته في موقف مهيب عظيم فأسلم في ذاك اليوم في بغداد 20,000 من يهود ونصارى ومجوس أسلموا لما شاهدوا جنازة أحمد بن حنبل دخلوا إلى دين الله تعالى وشفوا المعنى في وفاة هؤلاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. صدق وصبر وصابر وكابد حتى نال الدرجات العلى وكان إمام أهل السنة في زمانه. وهكذا ذكر بعد ذلك أن الإقامة أمرها إلى الإمام والأذان أمره إلى المؤذن فلا يقيم الصلاة حتى يشير عليه الإمام بإقامة الصلاة فتكون الإقامة بإذن الإمام. ثم ذكر القيام إلى الصلاة فذكر أنه اختار الشيخ أن يكون عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح حتى يكون قوله قد قامت الصلاة والناس فعلا قد قاموا للصلاة. وإن كان تأتي بمعنى التقريب قد قامت هي قرب وقت إقامتها ومذهب الإمام مالك من بداية الإقامة يقومون يصطفون استعدادا. والمعتمد عند الشافعية لا يقوم إذا هو في مكان الصلاة نفسها حاضر حتى يفرغ الإمام من إقامته. وفي الحديث إذا أذن بلال وقام بلال فلا تقوموا حتى تروني أي يرون الإمام. فعلى ذلك جاءت المذاهب ففي بعض المذاهب الأربع عند قوله حي على الصلاة وعند إمام مالك من أولها من أول الإقامة يقوم يستوون في الصفوف من أول الإقامة وعند الشافعي إذا هو في نفس المكان فبعد الفرق وإذا كان في مكان آخر يحتاج إلى مشي وترتيب من بداية الإقامة يقوم حتى يرتب نفسه فلا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. وليكون قوله قد قامت الصلاة على الحقيقة لا على التقريب قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. وذكر أيضا الانتظار للصلاة مع أنه في الحديث أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولكن اختلف نظر أهل العلم في تأخير الصلاة في انتظار مامومين انتظار جمع أكثر. وذكر أيضا القنوت في صلاة الغداء في الصبح وهو الذي جاء في رواية أوردها من المحدثين الإمام المروزي في كتاب قيام الليل أن النبي علم الحسن بن علي هذا الدعوات اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وولني في من تليت وبارك في من أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من يعز ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. علمه يا ليدعو بها في الوتر والفجر. وجاء أيضا في رواية أما في صلاة الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومن هنا قال الشافعية والمالكية باستحباب القنوت في صلاة الفجر إلا أنه عند المالكية قبل الركوع سرا وعند الشافعية بعد الارتفاع من الركوع في الاعتدال. ولما سمع محمد بن حنفية من يقرأ اللهم هدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت قال هذه الكلمات التي كان أبي يدعو بهن في صلاة الفجر، يعني علي بن أبي طالب. وأشار إلى البسملة والجهر والإسرار بها واختلاف العلماء في ذلك، فهي عند الشافعية يسن الجهر بها، وذكر في هذا روايات، وعند غيرهم يسن الإسرار بالبسملة، وإنما يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. وهذا يسأل الأفضل يصلي مع الإمام في دروف التشهد أو يعقد جماعة مستقلة. يلاحظ بعضهم إذا كان حالة الجماعة الأولى فيها من أرباب المعرفة واليقين والتقوى فإن الإدراك معهم مقدم. ويقول الفقهاء عندنا شف إذا كان أدرك ركعة فلا ينتظر إلى جماعة أخرى بل يصلي، وإن كان دون الركعة وهناك جماعة تقوم فينتظر ويقيم يعقد الجماعة بعد انتهاء الإمام الأول من الصلاة. إذا كان أدرك ركعة فما ينتظر جماعة أخرى ولكن يصلي معهم، وإن كان أقل من ركعة في مثل التشهد وغيره فينتظر حتى يعقد جماعة أخرى. وبعد ذلك يأتي إعادة الصلاة في جماعة بأن يدرك ما يدرك مع الجماعة الأولى ثم يعيدها جماعة أخرى. وقد ذكر ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية رواية أن ممن يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل ظله معيد الصلاة في جماعة. أما الإيثار في القرب يعني الطاعات والعبادات تتركها لغيرك، ففيه معنى الزهد فيها والاستخفاف بها، أو فينبغي أن تسابق إلى الطاعات وإلى الحسنات ولا تتركها لسواك. ولهذا قالوا الإيثار بالقربة بالطاعة مكروه، بحيث إذا كان تتركها من أجل يقوم بها غيرك ثم بعد ذلك يأتي أذواق وأداب، فما من قاعدة من مثل هذه القواعد إلا ولها صور تخرج عنها ولا تقوم منها. ومن جملة ذلك تقديمك للأكبر سنا أو الأكثر علما إلى الصف الأول أو القرب الإمام وما إلى ذلك، فيأتي في هذا معنى آخر من الأدب لا يكون من باب الإيثار بالقرب، فلا يكون مكروها ولا مذموما. رزقنا الله إقام الصلاة كما يحب منا، ورزقنا التحقق بحقائقها، وجعلنا عنده من خواص أهلها. نظمنا الله إياكم في سلك الحبيب وقربنا مع أهل التقريب، وفرنا الحظ والنصيب أن تولى ندمه أهله في كل شان، ورفعنا إلى أعلى مكان وحققنا بحق الإسلام والإيمان والإحسان، وتولانا بما هو أهله، وصح لكم بما يشان كله، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.